أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: العلامة الثانية عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه. الكلام كان في علامات الحقيقة والمجاز، وقلنا بأن العلامات إنما تجري عند الشك، فلا معنى لجريان العلامة عند الجزم واليقين. والمراد من الشك في المقام هو الشك في أصل الوضع، فإذا شك أو شك بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا لهذا المعنى، حينئذ تستخدم هذه العلامات عليكم السلام ورحمة الله، وهي علامات الحقيقة والمجاز. عليكم السلام ورحمة الله. أما عند الجزم والعلم بالوضع فلا معنى لجريان العلامة. وبينا في الدرس السابق بأن المراد بالشك في المقام هو الشك في أصل الوضع، لا الشك في المراد، فإنه في بعض الأحيان يعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، واستعماله في معنى آخر مجاز، يعلم قطعا بذلك، ولكن يشك في مراد المتكلم. المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي بعد العلم بأصل الواقع؟ أنا أعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر، وأعلم بأنه ليس موضوع للرجل الشجاع، ولكن أشك أن المتكلم ما هو مراده. زيد عندما تكلم وقال رأيت أسداً، هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي؟ هذا شك في المراد، وعلامات الحقيقة والمجاز لا تجري في الشك في المراد، لا تجري لتعيين مراد المتكلم، وإنما هذه العلامات تجري لماذا؟ لأصل الوضع، لإثبات أصل الوضع عند الشك في أصل الوضع. إذا كنت لا تعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر أو ليس موضوعا فيه، حينئذ تجري علامات الحقيقة والمجاز. هناك عدة علامات ذكرت، ثلاثة منها هنا. تقدمت العلامة الأولى وهي التبادر، وتبين تمامية هذه العلامة. العلامة الثانية هي هاي صحة عدم صحة السلب وصحته وصحة الحمل وعدمه. هذه علامة على أصل الوضع، فإنهم قد ذكروا بأنه إذا لم يصح سلب اللفظ عن المعنى هذا علامة على أنه حقيقة فيه، وإلا لو لم يكن حقيقة فيه لصح سلبه. وعدم صحة السلب، عدم صحة السلب علامة على أنه حقيقة، وصحة السلب علامة على أنه مجاز. وإلا إذا كان حقيقة فيه لم يصح السلب، وإذا صح الحمل قالوا بأنه علامة على أنه حقيقة فيه، وإذا لم يصح الحمل قالوا على أنه مجاز فيه. المصنف يقول هذا يحتاج إلى بيان، كيف يكون ماذا عدم صحة السلب علامة على أنه حقيقة، وصحة السلب علامة على أنه مجاز، وصحة الحمل علامة على أنه حقيقة، وعدم صحة الحمل علامة على أنه مجاز. هذا يحتاج إلى بيان. فيقول لتحقق الحمل نطبق أحد الطرق الثلاثة، يذكر ثلاث طرق. قبل هاي الطرق الثلاثة نقدم مقدمة، وهو المطلب الذي ذكره المصنف في المنطق، هو تقسيم الحمل إلى حمل أولي وإلى حمل ماذا؟ شايع صناعي. الحمل الأولي هو الحمل، أو قبل هذا، قبل الحمل الأولي نقول بأنه في كل حمل لابد من اتحاد بين المحمول والموضوع من جهة أو في جهة، واختلاف بينهما في جهة أخرى. لماذا؟ لأن الحمل معناه أن هذا هو، فحتى يكون هذا هو لابد أكو جهة ماذا؟ جهة اتحاد. عليكم السلام. فلا يصح أن تحمل المغاير من جميع الجهات على المغاير، إذ لا اتحاد بينهما حتى يقال هذا هو. ولا بد أيضا من جهة مغايرة بينهما، بين الموضوع والمحمول، وإلا لو كان عينه من جميع الجهات فيكون حمل الشيء على نفسه، وهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الحمل معناها وجود شيئين يحمل أحدهما على الآخر، فإذا كان نفسه وذاته من جميع الجهات إذن لا اثنينية حتى يحمل ماذا؟ أحدهما على الآخر. فبالحمل أحتاج إلى اثنينية، أحتاج إلى شيئين حتى يحمل أحدهما على الآخر. إذن في كل حمل أحتاج إلى جهة اشتراك، وأحتاج إلى جهة ماذا؟ جهة مغايرة. إذا اتضح هذا قالوا بأن الحمل إما حمل أولي وإما حمل شايع صناعي. الحمل الأولي جهة الاشتراك فيه هي في المفهوم، المحمول والموضوع يشتركان مفهوما، مفهوم المحمول هو نفس ماذا؟ مفهوم الموضوع، ويختلفان جهة الاختلاف في ماذا؟ في الإجمال والتفصيل. فإن الموضوع أو فإن المحمول يفصل ما أجمله الموضوع. مثال شنو هذا المثال مذكور بالمنطق؟ الإنسان حيوان ناطق. الحيوان الناطق هو نفسه مفهوم الإنسان، إلا أن الحيوان الناطق تفصيل لمفهوم الإنسان. هاي جهة الاشتراك. جهة المغايرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جهة المغايرة في الإجمال والتفصيل. الحيوان الناطق قلنا تفصيل للإنسان، هذا هو الحمل الأول. فالحمل الأول ملاكه الاتحاد في المفهوم والتغاير في الاعتبار، أمر اعتباري مو أمر حقيقي، وهو الإجمال والتفصيل. هذا القسم الأول. القسم الثاني الحمل الشايع الصناعي، وهو الحمل الذي يكون المحمول فيه متحدا مع الموضوع في المصداق، الاتحاد في الخارج وفي المصداق. أما التغاير، التغاير في المفهوم، مفهوم المحمول يختلف عن مفهوم الموضوع. مثال شنو هذا؟ الإنسان ناطق. الإنسان والناطق يشتركان ماذا؟ في المصداق. كل ما كان ناطقا هو إنسان، وكل إنسان هو ناطق، إلا أنهما يختلفان مفهوما، مفهوم الإنسان حيوان ناطق، بينما مفهوم الناطق شيء له النطق، فيختلفان في المفهوم. هذا هو الحمل الشايع الصناعي. إذا اتضح هذا نجي إلى محل الكلام. المصنف يقول حتى يكون الحمل علامة على الحقيقة، والسلب علامة على المجاز. لتحقق الحمل نتبع الطرق الآتية، ثلاث طرق. الطريقة الأولى أن نضع المعنى الذي يشك وضع اللفظ له، نضعه موضوع في القضية. أنا أشك بأن الأسد موضوع للحيوان الزائر أو لا، فالمعنى المشكوك وضع اللفظ له شنو؟ الحيوان الزائر. الحيوان الزائر هذا معنى. أنا أشك بأن لفظ الأسد موضوع له أو ليس موضوع، هذا المعنى أجعله موضوعا في القضية. واللفظ وهو الأسد أجعله ماذا؟ محمول، وأحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، أحمله بالطريقة الأولى بالحمل الأولي. إلا أنه هذا الحمل حتى يصح لابد أن نعبر عن المعنى بلفظ يدل عليه، بأي لفظ كان. مو لهذا المعنى شلون أخلي موضوع في القضية؟ كنت أعبر عنه بلفظ. واللفظ المحمول لابد أن أحمله على الموضوع بما له من معنى ارتكازي. من يقول لي ليش؟ ليش ما أحمل نفس اللفظ على المعنى المشكوك؟ لأنه الحمل كما تقدم في المنطق، الحمل بلحاظ المعاني، مو لفظ مجرد عن المعنى شلون تحمله ماذا على المعنى الآخر. إذن لابد أن يكون هذا اللفظ المشكوك وهو أسد، أحمله على المعنى المشكوك، أحمله بما له من معنى مرتكز في الذهن. بينا المعنى الارتكازي في الدرس السابق، لأن المعنى الارتكازي هو المعنى المغفول عن العلم بكونه موضوع له اللفظ، بيناه في الدرس السابق تفصيلا. فهذا اللفظ بما له من معنى ارتكازي أحمله على اللفظ الدال على ذلك المعنى، يعني بالحقيقة أحمله على المعنى المشكوك وضع اللفظ له، بيحمل بالحمل الأولي. فإذا صح الحمل، صح حمل ذلك اللفظ بما له من معنى ارتكازي، معنى ارتكازي يعني المعنى الموضوع له، على ذلك المعنى الذي أشك في وضع اللفظ له، صح الحمل بالحمل الأولي، إذن هذا المعنى المرتكز هو نفسه هذا المعنى المشكوك وضع اللفظ له. ليش؟ لأن الحمل الأولي ملاكه الاتحاد في المفهوم. هذا يعني أن معنى اللفظ المرتكز الموضوع له اللفظ هو نفسه المعنى الذي شك وضع اللفظ له. إذن هذا المعنى المشكوك وضع اللفظ له هو المعنى الموضوع له اللفظ، لأن نفسه. كمثال، أنا أشك بأن الإنسان موضوع للحيوان الناطق أو لا، خب أحمل الإنسان بما له من معنى مرتكز على الحيوان الناطق، فإذا صح الحمل هذا يعني أن مفهوم الإنسان هو عينه مفهوم ماذا؟ الحيوان الناطق، يعني الإنسان موضوع الحيوان الناطق. فإذا صح في المثال الآخر أن لفظ الأسد بما له من معنى مرتكز، صح حمله على الحيوان الزائر، هذا يعني أن معنى الأسد هو نفسه معنى الحيوان الزائر، يعني أن لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر، فإن الحمل الأول ملاكه الاتحاد في المفهوم، فهذان متحدان مفهوما، يا هما هذا المفهوم موضوع له اللفظ مع هذا، فإذا كان متحدان مفهوما يعني هو موضوع له، واضح؟ يعني ما وضع له اللفظ هو بعينه هذا، غايته أن هذا إجمال وتفصيل، هو نفس غايته التغير اعتباري، إذا نفسه عينه. هذه هي الطريقة الأولى. فإذا صحت هذه الطريقة الأولى نستنتج منها المعنى الموضوع له، وإذا لم يصح الحمل الأولي حينئذ نستنتج أن هذا المعنى المشكوك ليس هو المعنى الموضوع له إلا. لماذا؟ لأن نستنتج بأن المعنى المشكوك يغاير مفهوما ماذا؟ المعنى المرتكز الموضوع له اللفظ. فالمعنى المشكوك وضع اللفظ له ليس هو معنى اللفظ الذي وضع له، وإلا لو كان نفسه لصح الحمل الأولي، وحيث لم يصح الحمل الأولي إذن هذا غيره، وإذا كان غيره إذن ليس هو الموضوع له اللفظ. واضح إن شاء الله؟ هذه الطريقة الأولى، وما يستنتج منها بناء على صحة الحمل وعدم صحة الحمل. نقرأ هذا المقدار، نصل للطريقة الثانية. قال: العلامة الثانية عدم صحة السلبي وصحته، وصحة السلب وصحة الحمل وعدمه. طبعا كلاهما على مواعده، لذلك المصنف يقول العلامة الثانية، يعني ما عندي علامتين، عدم صحة السلب وصحته هاي علامة، وصحة الحمل وعدمه هاي علامة ثانية، لا كلاهما ماذا؟ علامة واحدة. ليش؟ لأن عدم صحة الحمل يلازم شو اسمه؟ يلازم صحة الحمل. عدم صحة السلب عفوا يلازم صحة الحمل، صح؟ وياي ولا؟ عدم صحة السلب، السلب لا يصح، يعني الحمل ايش بيه؟
يصح.
الحمل يصح. وصحة السلب تلازم عدم صحة الحمل. مو؟ إذا صح السلب إذن ماذا؟ إذن الحمل لا يصح. متلازمان. فهاي الأمر الثاني مو هو مستقل عن الأمر الأول ويوجد بقطع النظر عن الأول، لا، هو يوجد معه، فهما أمران متلازمان وليسا علامتين ماذا؟ مستقلتين. ولذا المصنف ما جعلهما علامتين، هو قال العلامة الثانية كذا، فكل منهما علامة واحدة. قال: ذكروا أن عدم صحة السلب، عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه، في وضع اللفظ له لذلك المعنى، هذا عدم صحة سلب اللفظ علامة أنه حقيقة، فهي علامة خبر أن. ذكروا أن عدم كذا علامة أنه حقيقة فيه، وأن، وذكروا أن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه، وذكروا أيضا أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له صحة الحمل علامة الحقيقة، وعدم أن عدم، وعدم يعني وأن عدم صحة الحمل علامة على المجاز. فإذا صح الحمل علامة على أنه حقيقة، لم يصح الحمل علامة على أنه مجاز. يقول هذا ذكروه مصنف، يقول هذا ذكروه هم، ولكن هذا ما ذكروه يحتاج إلى بيان، ما بينه إحنا راح نبينه. مصنف يقول لذلك عبر ذكروا، ذكروا، يقول ذكروا هذا، بس هذا شلون؟ كيف يكون صحة الحمل علامة على أنه حقيقة وصحة السلب علامة على أنه مجاز؟ هذا يحتاج البيان، يقول راح نبينه إحنا. يقول وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان، هذا الذي ذكروه يحتاج إلى بيان. فلتحقيق الحمل في الطبعة الأولى، لتحقيق بالطبعة الأولى، يقول لتحقيق الحمل من غير فاء، لتحقيق الحمل وعدمه والسلب وعدمه نسلك الطرق الآتية، ثلاث طرق. الطريقة الأولى، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له، مثالنا كان الحيوان الزاهر هذا المعنى، نشك في وضع الأسد له هذا المعنى، نجعله موضوعا ونعبر عنه بأي لفظ كان يدل عليه، يدل على الحيوان الزاهر، ولو نعبر هذا التعبير الحيوان الزاهر، فنعبر عن هذا المعنى بأي لفظ كان يدل عليه. ليش؟ لأن الطريق إلى المعاني الألفاظ في القضية، لابد أن نعبر عن المعنى بلفظ يدل عليه. صحيح أن الحكم على المعنى والملاحظ المعنى والحمل على المعنى، ولكن لابد أن نصل إلى المعاني عن طريق الألفاظ. إذن لابد أن نعبر عن ذلك اللفظ، عن ذلك المعنى بأي لفظ يدل عليه، ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه، في وضع اللفظ لذلك المعنى، اللي مثالنا كان الأسد، هذا اللفظ نجعله محمولا، ولكن نجعله محمولا لفظا مجردا، لا لا يصح. ليش؟ لأن الحمل باعتبار المعاني، يقول نجعله محمولا بما له من المعنى الارتكازي، فإن لهذا اللفظ معنى مرتكز في الذهن بحسب هذا المعنى الارتكازي، نجعله ماذا؟ نجعله محمولا، اللي بيناه بالدرس السابق المعنى الارتكازي. ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن، نحمله على ذلك اللفظ الدال على المعنى المشكوك وضع اللفظ له لذلك المعنى. نجرب نحمل أسد بما له من المعنى الارتكازي، نحمله على الحيوان الزائر بالحمل الأول. قال والحمل الأول ملاكه الاتحاد في المفهوم والتغاير بالاعتبار كما بينا في المقدمة. وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة، فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل، فإن وجدنا صحة الحمل وعدم، يعني وجدنا عدم صحة السلب، عدم صحة السلب، علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى. علمنا تفصيلا ليش؟ لأن راح يجي في بعض الصور أكو علم إجمالي، يقول هنا لا يحصل علم تفصيلي. ليش يحصل علم تفصيلي؟ لأن الحمل الأولي ملاك الاتحاد في المفهوم، يعني أن معنى اللفظ المرتكز، معنى اللفظ الموضوع له، هو بعينه المعنى المشكوك، يعني المعنى المشكوك هو المعنى الموضوع له اللفظ، هو بعينه هذا معنى الاتحاد، هذا معنى الحمل الأول. فالحمل الأول يدل على أن المعنى المرتكز اللي هو المعنى الموضوع له، هو بعينه المعنى المشكوك، يعني أن المعنى المشكوك هو المعنى الموضوع له اللفظ وهو المطلوب.
شيخنا وإن وجدنا عدم صحة الحمل وعدم صحة السلب، لو صحة السلب
لا وعدم، وإن وجدنا عدم صحة الحمل وصحة السلب،
وعدم صحة السلب
لا صحة السلب
وجيد بالتطبيق،
لا فوجدنا عدم صحة الحمل، الحمل لا يصح،
واضح جدا،
وقلنا يلازمه صحة السلب،
واضح.
فإذا لم يصح الحمل قطعا ماذا؟ السلب يصح. علمنا أنه، أن المعنى المشكوك ليس موضوعا لذلك المعنى، علمنا أنه عفوا أن اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى، يعني لذلك المعنى المشكوك. ليش؟ لأن لم يصح الحمل الأول، فيعني أن المعنى الموضوع له اللفظ هو ليس ذلك المعنى المشكوك، لو كان هو لصح الحمل الأول، واضح، لأن الحمل الأول ملاك الاتحاد في المفهوم، وحيث أن الحمل الأول لم يصح، إذن ذلك المعنى المشكوك ليس هو المعنى الموضوع له اللفظ. علمنا أنه، أن اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى المشكوك اللي هو بالمثال الحيوان الزائر،
بل يكون استعماله استعمال اللفظ فيه بالمعنى المشكوك ماذا؟ مجازا طبعا مع المناسبة، إذا أكون مناسبة ويقتضيها الذوق السليم يكون مجازا، وإلا يكون غلطا أصلا. بعد إذا
بدون قرينة على المعنى المشكوك والمشكوك
به، بل
يعني بدون قرينة.
شنو بدون قرينة؟
يعني شك في المعنى، ما أعرف هل هذا المعنى حقيقي أو مجازي.
بلى.
فالقرينة إذا جت قرينة تعتبر هذا المعنى مجازي.
شوفوا رحت للاستعمال، وإحنا بالمقدمة ذكرنا أن علامات الحقيقة والمجاز لا تجري وين؟ في الاستعمال، أنه يريد المعنى الحقيقي لو يريد المعنى المجازي فيحتاج أن ينصب قرينة. لا، كلامنا في أصل الوضع قبل الاستعمال. أصلاً هذا موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوع؟ إذا كان موضوعاً له فأستخدمه من دون قرينة، وإذا كان ليس موضوعاً فأستخدمه بالقرينة. واضح إن شاء الله؟ إذن الشك في أصل الوضع، هنا تجري علامات الحقيقة والمجاز كما بينا في المقدمة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية مترتبة على الطريقة الأولى، يعني أنه لا نصل إلى الطريقة الثانية إلا بعد أن نجري الطريقة الأولى ويتبين عدم صحة الحمل في الطريقة الأولى. تبين عدم صحة الحمل وصحة السلب في الطريقة الأولى، حينئذ ننتقل للطريقة الثانية. أما لو ثبت بالطريقة الأولى صحة الحمل وعدم صحة السلب ثبت ذلك، لا ننتقل إلى الطريقة الثانية. ليش؟ لأنه إذا ثبت صحة الحمل وعدم صحة السلب هذا يعني أن هذا المعنى المشكوك موضوع له اللفظ. بعد ماكو شك، ما بعد عبادان قرية انتهت القضية. واضح إن شاء الله؟ نعم، إذا لم يصح الحمل في الطريقة الأولى، الحمل الأولي، وصح السلب، ثبت عندنا بالطريقة الأولى أن هذا اللفظ ليس موضوعا لهذا المعنى المشكوك، حينئذ نجري الطريقة الثانية. وجريان الطريقة الثانية ليس المراد بها العلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا، لأن هذا فرغنا منه بالطريقة الأولى وأثبتنا أنه ليس موضوعا. واضح؟ بالطريقة الأولى ثبتنا أن لفظ الأسد ليس موضوعا مثلا للحيوان الزائر مثلا. بالطريق نجري الطريقة الثانية، الطريقة الثانية لا يراد بها إثبات الوضع لأن ثبتنا عدم الوضع، وإنما يراد إثبات بها شيء آخر، وهو العلم بالمعنى الموضوع له إجمالا. العلم بالمعنى الموضوع له إجمالا، كيف؟ بالبيان الآتي. لاحظوا، يعني الطريقة الثانية نستخدم الحمل الشائع. الأول استخدمناه بالطريقة الأولى، الطريقة الثانية نستخدم الحمل الشائع. فنفس الشيء نحمل اللفظ، لفظ الأسد بما له من معنى مرتكز، نحمله على الحيوان الزائر، ولكن بالحمل الشائع الذي ملاكه الحمل الشائع الاتحاد في المصداق في الخارج في الوجود والتغاير في المفهوم. احنا اثبتنا التغاير في المفهوم وين؟
المفاهيم.
لا، هنا وين اثبتنا التغاير في المفهوم؟ بين معنى احسنتم، بالطريقه الاولى، لأن بالطريقة الأولى صح السلب ولم يصح الحمل، هذا يعني أنهما متغايران ماذا؟ مفهوما. لذلك قلنا الطريقة الثانية مترتبة على الطريقة الأولى، فالتغاير في المفهوم أثبتناه بالطريقة الأولى لأن صح السلب ولم يصح الحمل، هذا يعني أن المعنى المرتكز للأسد غير معنى الحيوان الزائر، فمتغايران مفهوما. فأثبتنا التغاير بالطريقة الأولى، يبقى عد الاتحاد فأحمل لفظ الأسد بما له من معنى مرتكز، أحمله على الحيوان الزائر. إذا صح الحمل هذا يعني أنهما متحدان ماذا؟ بالمصداق. يا هم معنى الأسد الموضوع له اللي هو ما أدري شنو، والحيوان الزائر متحدان مصداقا، فأعلم بالمعنى الموضوع له، الموضوع له الأسد، أعلم به بماذا؟ بأنه متحد مصداقا مع الحيوان الزائر، فعلم إجمالي، علم إجمالي، فأعلم بمعنى اللفظ الموضوع له الأسد، أعلم به إجمالا. كيف؟ أقول معنى الأسد متحد مصداقا مع الحيوان الزائر. أما ما هو معنى الأسد ما أدري، غايته أنه ماذا؟ متحد في المصداق مع الحيوان الزائر، فيحصل عندي علم إجمالي بالمعنى الموضوع له، أعلم به إجمالا، وهو أنه متحد مع الحيوان الزائر في المصداق. فإذا كل معنى ليس متحدا مع الحيوان الزائر في المصداق هو ليس موضوع له ماذا؟ ليس موضوع له لفظ الأسد، فينحصر الموضوع له في المعاني المشتركة مع الحيوان الزائر في المصداق. فيصير عندي علم إجمالي بمعنى ماذا؟ بمعنى الأسد. فهذه الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ملاكها ماذا؟ ملاكها الاتحاد في المصداق، ونحمل بالحمل الشائع الصناعي. نعم أنا ما أدري هذا متحد معه بالمصداق على نحو التساوي، لو على نحو العموم الخصوص من وجه مو، أو على نحو العموم الخصوص المطلق ما أعرف. المهم أن معنى الأسد يشترك مع ماذا؟ مع معنى الحيوان الزائر في المصداق. قد يكون في تمام المصداق يشترك معه، قد يكون في بعض المصادر، قد يكون ماذا؟ قد يكون بعض المصادر من وجه، قد يكون ماذا؟ مطلقا. وماكو مشكلة أنهما يشتركان في المصداق مع ماذا؟ مع التغاير في المفهوم، صح ولا لا؟ وقد واحد يقول إذا كان متساويين في المصداق إذن هما مشتركان في المفهوم، لا هذا خطأ. ما أصلا النسب، بحث النسب في المنطق، نلاحظ النسب بين المفهومين، تساوي عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق، تباين، هذا فرع ماذا؟ التباين بين المفهومين. إذا كانا مفهومان متباينان نبحث ماذا؟ عن النسب بينهما. أما المفهومان المترادفان لا يبحث ماذا؟ عن النسب بينهما، هو هو. إذن أصلا هنا احنا بحثنا عن النسبة بعد الفراغ عن تباين مفهومين، فتباين المفهومان قد يكون النسب بينهما التساوي في المصداق، وقد يكون النسب بينهما عموم وخصوص من وجه، وقد يكون عموم وخصوص مطلق. هاي الطريقة الثانية، وهي متفرعة على الطريقة الأولى كما بينا. قال شوفوا إذا لم يصح عندنا، أول ما بدأ ببيان التفرع قال هاي متفرع على تلك. إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه، ملاك الشائع الصناعي، الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما. أنت قول والتغاير مفهوما أثبتناه بالطريقة أولى، يبقى عندي أنهم متحدان وجودا أو لا. إن صح الحمل ثبت الاتحاد الوجودي، إن لم يصح الحمل إذن هما ليسا متحدان ماذا؟ وجودا. قال وحينئذ فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين، يعني المعنى الذي وضع له اللفظ والمعنى المشكوك وضعه له، متحدان وجودا، سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه أو مطلقا. فهي صحة الحمل لا يعين النسبة، مجرد أن يتحدان، أن يتحدا في الوجود يصح الحمل.
ولا يتعين واحد منها من التساوي أو العموم من وجه أو المطلق بمجرد صحة الحمل. قال وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما متباينان. من المعنى الموضوع له النفي والمعنى المشكوك متباينان حتى في المصدر. واضح إن شاء الله. بالنتيجة عنده علم إجمالي إما بالاشتراك في المصدر وإما ماذا بالتباين في المصدر. واضح. فإما إذا صح الحامل أقول معنى اللفظ الموضوع له اللفظ هو مشترك في المصداق مع ماذا مع المعنى المشكوك فهذا علم إجمالي. وإذا لم يصح الحمل أقول بأن المعنى الموضوع له اللفظ يباين المعنى المشكوك هذا أيضا علم إجمالي. فعلى كلا التقديرين يحصل عندي ماذا علم إجمالي بالمعنى الموضوع له إلا. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هاي الطريقة تنحصر بالحمل الشائع الصناعي وهي أن نأخذ فردا ومصداقا من مصاديق المعنى المشكوك ونحمل اللفظ بما له من معنى مرتكز نحمله على ذلك المصداق مصداق المعنى المشكوك. ويتفترق عن الطريقتين السابقتين. الطريقتان السابقتان نفس المعنى المشكوك نجعله موضوعا. واضح. أما هنا لا الموضوع ليس المعنى المشكوك وإنما مصداق مصادقه ونحمل اللفظ بما له من معنى مرتكز على ذلك المصداق. وياي هاي الطريقة الثالثة. هاي الطريقة لا تصح بالحمل من يقول وياي الأولي. ليش؟ لأن الحمل الأولي مناك والاتحاد في المفهوم بينما هنا عندي مصداق. فإذا صح الحمل يعني أن هذا المصداق يشترك مع الموضوع مصداق مصادق الموضوع فصحة الحمل هنا تنحصر في الاتحاد في المصداق. ما عندي مفهوم أنا ما جاي أحمل على المفهوم حتى أقول الاتحاد في المفهوم. إذن هنا لا مجال للحمل الأولي فينحصر الأمر بالحمل الشائع. هاي الطريقة فيها ثمرات ثلاثة. الثمرة الأولى إذا صح الحمل حينئذ نستنتج أن المعنى الموضوع له اللفظ ينطبق على ذلك المصدر. صح ولا لا؟ وإلا لما صح الحمل الشائع الصناعي أنا أحمل لفظ ماذا لفظ الأسد على مصداق الأسد بما له معنى مرتكز. فإن صح الحمل هذا يعني أن ذلك المصداق هو أحد مصاديق ماذا مصاديق المعنى المرتكز للأسد المعنى الموضوع له لفظ الأسد. ليش؟ لأن الحمل الشائع ملاك الاتحاد المصداق. فإذا لم يكن هذا مصداقا له لما صح الحمل وحيث أن الحمل صح إذن هذا مصداق لذلك المعنى. إذن معنى الأسد هو خصوص معنى ينطبق على ذلك المصداق فأعلم به إجمالا فأعلم إجمالا بمعنى الأسد. أقول معنى الأسد هو خصوص معنى ينطبق على ذلك المصداق. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية نعلم المصداق أن المصداق هو أحد مصادق ماذا المعنى الموضوع له اللفظ. ما دام صح الحمل الشائع الصناعي إذن ذلك المصداق هو أحد مصادق المعنى وإلا لما صح الحمل لحمل الشائع الصناعي ملاك الاتحاد في المصداق، فلا بد أن يكون ذلك المصداق أحد مصاديق المعنى المشكوك. فنعلم أمرين هسه. الأمر الأول أن المعنى المشكوك هو نحو معنى وخصوص معنى ينطبق على ذلك المصداق، أن المعنى الموضوع له اللغة. بل الفائدة الثانية أن ذلك المصداق هو أحد مصاديق المعنى الموضوع له اللفظ. الفائدة الثالثة يقول في بعض الأحيان قد نعلم بالمعنى الموضوع له اللفظ تفصيلا أصلا بهذه الطريقة. كيف؟ وذلك إذا تردد، هذه الفائدة الثالثة مخصوصة في سورة في نحو، وهو إذا تردد المعنى الموضوع له اللفظ بين العام وبين الخاص. أنا أشك بأن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض لا لخصوص التراب الخالص، فإذا معنى الصعيد إما الخاص أو التراب الخالص وإما العام مطلق وجه الأرض. طب هذا مطلق وجه الأرض غير التراب شنو عندي؟ حجر مدر كذا، صحيح ولا؟ فأخذ الحجر وأحمل لفظ الصعيد عليه. إذا صح الحمل، حمل الشايع الصناعي، هذا يعني أن الحجر أحد مصاديق الصعيد، مو لا؟ أحد مصاديق معنى الصعيد. إذا معنى الصعيد شامل للحجر، إذا كامل شامل للحجر، إذا لفظ الصعيد موضوع للعام. نحن مترددين بين الخاص وبين العام. فإذا ثبت أن الحجر أحد مصاديق الصعيد، إذن الصعيد ليس موضوع لخصوص مطلق، ليس موضوع لخصوص التراب الخالص، بل شامل للحجر. إذا شامل للحجر، إذا موضوع للعام. أنا ما عندي إما التراب الخالص وإما العام، إذن ليس موضوع لخصوص الخالص، يشمل الحجر، إذا موضوع العام. فعلمت بالمعنى الموضوع له ماذا؟ تفصيلا. هذا إذا صح الحمل. إذا لم يصح الحمل، هذا يعني أن معنى الصعيد ليس شامل للحجر، إذا لم يكن شاملا للحجر إذن هو لخصوص التراب الخالص، صح لي ولا؟ أنا ما عندي إما التراب الخالص وحده وإما شامل للحجر مثلا. خب إذن ليس شامل للحجر، إذن التراب الخالص. فإذا لم يصح الحمل يثبت عندي على نحو التفصيل أن لفظ الصعيد موضوع لخصوص التراب الخالص. إذن هاي الطريقة يمكن أن نستنتج منها فوائد ثلاثة كما بينا. قال الثالثة: نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له. أحد المصاديق، أحد مصاديق المعنى المشكوك، فنأخذ الحجر أحد مصاديق المعنى المشكوك مثلا، لا نفس المعنى المذكور، ثم نجرب الحمل وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع. لماذا؟ لأنه الحمل الأولي لا يتصور في المقام، ملاكه الاتحاد في المفهوم، وهنا لا أحمل مفهوم على مفهوم وإنما أحمله على المصداق. فإن صح الحمل علم منه من صحة الحمل، هذه الفائدة الأولى، علم حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له، هذه الفائدة الأولى، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور اللي هو مثلا كان الحيوان الزائر أو لا، أو غيره المتحد معه وجودا. ما أدري أنا بأن هذا أقصى ما ثبت لي بأن معنى الأسد، بأن مصداق الأسد، بأن الأسد هذا مصداق مصاديق المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن المعنى الموضوع له اللفظ من هو؟ الحيوان الزائر لو غيره؟ ما أدري، واضح إن شاء الله ما يثبت لي هذا. غاية ما يثبت لي بأن هذا المصداق هو من مصاديق الموضوع لها لفظ الأسد، ولكن ما هو معنى الأسد؟ ما أدري، هذا الحمل ما يثبت لي. هاي الفائدة الأولى. قال الفائدة الثانية: كما يستعلم منه من صحة الحمل حال الموضوع له، موضوع له لفظ الأسد في المثال، في الجملة إجمالا. شلون نعلم في الجملة؟
من جهة شموله شمول المعنى الموضوع له اللفظ، لذلك المصداق. أقول إذا معنى الأسد هو خصوص معنى شامل لهذا المصداق، صح ولا لا؟ فأعلم به إجمالا. ولكن ما هو معنى الأسد؟ ما أدري. غايته أنه معنى الأسد ينطبق على ذلك المصداق. بل قد، هاي الفائدة الثالثة، بل قد يستعلم منه من الحمل تعيين الموضوع له تفصيلان، مثل ما إذا كان الشك في وضعي في وضع اللفظ لمعنى عام أو خاص، كلفظ الصعيد المردد بين أن يكون موضوعا لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص. فإذا وجدنا صحة الحمل وعدم صحة السلب بالقياس إلى غير التراب، التراب معلوم جزماً موضوع للتراب، غير التراب بيشك الحجر مثلاً، فإذا وجدنا صحة الحمل على الحجر غير التراب الخالص المصاديق الأرض، يعلم بالقهر تعيين وضعه وضع الصعيد لعموم الأرض. وإن لم يصح الحمل وصح السلب، علم أنه أن الصعيد أن الحجر مثلا في المثال ليس من أفراد الموضوع له ليس من أفراد الموضوع له ومصاديقه الحقيقية، ليس مصاديقه مصاديق المعنى الموضوع لها موضوع معنى الموضوع له اللام. وإذا كان قد استعمل اللفظ، وإذا كان قد استعمل فيه في ذلك المصداق اللفظ، فالاستعمال يكون مجازا، إما فيه رأسا في ذلك المصداق رأسا، أو في معنى يشمله ويعمه، يشمل ذلك المصداق ويعم ذلك المصداق. هذه هي الفائدة الثالثة، تنبيه هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.